بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا أنكر الشيخ حديث التلميذ فالقول قول من؟ عندك مدين أي لا، ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينكر مع تكذيب التلميذ، والحالة الثانية لا يكذب، والحالة الثالثة يعترف بالنسيان. فإذا أنكر مع تكذيب التلميذ، عندك فارس ينظر للراوي. أما الذي ذكره هنا ابن الصلاح قال يرد قول التلميذ، يرد الحديث لا لتكذيب التلميذ ولا لتكذيب الشيخ، وإنما يعني قال ما يقبل منه. والصحيح أنه ينظر إلى الراوي، فإذا كان من الحفاظ الأثبات فإنه قد يقال للشيخ لعله نسي، وجزم الشيخ وتكذيبه للتلميذ على حسب ظنه، على حسب ظنه وما كان يذكره. وأما إذا كان يعني أنكر الحديث لكنه لم يكذب التلميذ، يقول هذا ما أعرفه، ليس من حديثي، ما رويت هذا الحديث، فهذا يقبل قول من؟ يقبل على الصحيح، يقبل وهو الذي عليه جمهور المحدثين. وأما إذا نسي فمن باب أولى. من الذي خالف في المسألة الثالثة؟ أبو حنيفة وأصحابه، بعض الحنفية خالفوا في هذا وقالوا لا يقبل، والصحيح أنه يقبل. وفيها قول آخر، ما هو القول الذي غير هذا القول، غير قول الحنفية عندك؟ أيش التفصيل؟ إذا كان يميل إنكاره أو تركه إلى النسيان فإنه يقبل، وإن كان إلى أنه ما يعرف بالكلية الجهل فإنه يرد، والصحيح أنه يقبل. من حدث ونسي، من الذي أول من ألف فيه باب من حدث ونسي؟ أصحاب الجهة هذه البيضاء، أصحاب البيضاء، أنتم في المؤخرة كلكم. عندك الخطيب، وأنت الخطيب، ولا الأندلسي، من أول من ألف في باب من حدث ونسي؟ الذي ما عنده إجابة يرفع يده. عندك ما هي؟ خلاص عندك، هات الدارقطني قبل الخطيب، ثم بعده الخطيب، ثم بعده من؟ السيوطي. وكتاب السيوطي ما اسمه عبد الحكيم؟ كتاب السيوطي في هذا الباب عندك؟ تذكرة المؤتسي، تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. هل يصلح أن يكون حديث أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل مثال لهذا النوع؟ لماذا؟ ايش القصة؟ ان الزهري روى الحديث فلما سألوا عنه انكره، نسيه، لم تثبت هذه من طريق ابن الجري، لم يثبت سندها، والحديث ما حاله؟ اسم صحابيه ابو هريرة، زد عندك حديث عائشة بهذا اللفظ، وإلا قد جاء عن جماعة من الصحابة. طيب، وما هو المثال الذي يصلح لهذا الباب؟ عندك أنت تنظر لي لا تذكر. طيب، عندك يا عبد الغني مثال على من حدث ونسي؟ عند من؟ قضى بالشاهد اليمين، فلما حصل لسهير بعض العلل سألوه فما ذكر الحديث، فكان يحدث به عن تلميذه ربيعة، فيقول حدثني ربيعة عني أني حدثته. وهذا ثابت النسيان، وثابت الحديث، والحديث من صحابيه عند الحضرمي؟ قضى باليمين مع الشاهد أبو هريرة. من أخرجه؟ صاحبك أبو هريرة. من أخرجه؟ أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود. هذا بدون ذكر القصة، وجاء عند أبي داود أيضا بقصة النسيان. وعن من جاء أيضا؟ عمن؟ وجاء في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. أحسنتم. مسألة أخذ الأجرة على التحديث، ما هو القول الفصل فيها؟ الذي خلفك يا فارس صاحب النظارة، أخذ الأجرة على التحديث ما هو الفصل في هذه المسألة؟ إيش التفصيل؟ روايته تقبل روايته هل يجوز له ذلك؟ نحن نتكلم على الجواز وعدم الجواز. أما قبول الرواية إذا كان ثقة عدل ما المانع أنها تقبل أنها ترد؟ وإنما بعضهم بالغ واحتياطا أن هؤلاء ربما قد يخطئون في الأحاديث لأجل المال وربما يزيدون بعض الأشياء، لكن إذا كان من الأئمة الأثبات الثقات ما المانع أن يقبل حديثه؟ فأحمد رحمه الله الذي رد رواية من أخذ الأجر على التحديث كان يقبل رواية من؟ عفان المسلم ورواية أبي نعيم. طيب لماذا يخصص هذين ويترك الآخرون؟ الصحيح أنه إيش؟ إن كان لغير يعني استشراف ولا تطلع ولا طلب ولا اشتراط فإنه يجوز، مع أن الأولى له أن يترك، الأولى له أن يترك، وقد أجاز ذلك جماعة من السلف ومنعه آخرون. فمن هو الذي منع أخذ الأجر على التحديث؟ أحسنت، أحمد إسحاق وأبو حاتم جاء عنهم كما في الكفاية الخطيب وغيره. طيب ومن هو الذي ترخص؟ عندك صاحب الجدار، عندك المقطري، ها عندك، ها عندك ولا الذي بعدك؟ خلاص عندك، قلت أبو نعيم وأنت أسأل واحد ويجيب آخر. عندك المتأخر هو نفسه أبو نعيم، هم قالوا أبو نعيم وأنت قلت الفضل من دكان. ومن من هو الشيرازي؟ هذا أبو إسحاق الشيرازي، يعني أفتى بالجواز. طيب ومن أيضا؟ من يا فضل؟ من يا محمد تونسي؟ من هذا علي بن عبد العزيز؟ من هذا البغوي؟ باقي له لقب آخر مشهور به، هو الذي يقول يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، الذي فيها أرى الناس من داناه مهان عندهم. الجرجاني، علي بن عبد العزيز الجرجاني البغوي، هو مشهور بالجرجاني. طيب وهو إمام. لا يعني أظن أحمد رواية وما جاء عن أحمد جاء فيها ضعف، لكن مشهور، مشهور لأنهم قالوا كان الإمام أحمد ما يخص إلا أبا نعيم وأيضا عفان بن مسلم. وذكرنا لكم أيضا من غير هؤلاء. من هو الذي ما قد أجاب من هذه الجهة؟ عندك أبا مسلم، ممن أجاز الأخذ الأجر على التحديث؟ ذكروا عفان. ومن أيضا؟ يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وأيضا الشوكاني. الشوكاني يقول من أخذ أموال الناس بالباطل شدد أشد من غيره، ها شاب بن عمار. والشيخ رحمه الله تعالى إيش يرى في هذه المسألة؟ أخذ الأجر على التحديث ما إيش يرى فيه؟ أقل شيء أن تكون من خوارم المروءة. أما مسألة هل تقبل روايته أو لا تقبل، طيب فالأصل أنه ينظر إلى ضبطه وعدالته وحفظه، ضبطه وعدالته وحفظه وأمانته. طيب طيب وحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، من روى هذا الحديث؟ عن عباس في من أخرجه؟ في البخاري. طيب ليش ما يكون هذا دليل على جواز الأخذ؟ هذا جاء في الرقية فيبقى في الرقية، لكن جاءت أدلة أيضا في التحذير ولا يثبت منها شيء، التي فيها من أخذ قوسا على كتاب الله. لكن صح حديث عند أحمد، صحه الشيخ الألباني، وأيضا شيخنا رحمه الله تعالى كان يحسن ما ذكره في الصحيح المسند، وهو لا تغلو في القرآن ولا تجفو عنه ولا تأكلوا به، ولا تأكلوا به، هذا صحيح فيه التحذير من هذا الأمر كما سمعت. وبعض السلف كما ذكر السخاوي فتح المغيث أن بعضهم كان ربما يمنع من ذلك في إيش؟ في الحديث، ويجيزه في علوم الأخرى في اللغة في النحو في غير ذلك. وبعضهم ربما ينظر إلى حال طلاب الحديث، فمن كان فقيرا يتعاون معه ومن كان غنيا يطلب منه مالا. وبعضهم ينظر إيش؟ إلى أيضا الغرباء، إذا كان من الغرباء فما يطلب منهم وهكذا. طيب قال رحمه الله تعالى مسألة، قال الخطيب البغدادي في الكفاية صفحة 59، ألا ما ذكر في الحاشية وإلا طبعاتها تختلف. المهم في الكفاية، وقد حققها جماعة، حققوا كتاب الكفاية جماعة. طيب، قال: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. قلت: وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها. الآن هذا المختصر في هذا الموضع يعني مختصر، ما في فائدة، ما في كبير فائدة، لأنه ما ذكر لنا العبارات، ما ذكر إلا أعلاها ومشى وأدناها، ثم ذكر أن أبا عمرو الصلاح تكلم عليها، فكان الأحسن أن يذكر ولو شيئا يسيرا كما فعل الحافظ في النزهة. فالحافظ في النزهة اختصر كذلك، لكنه ذكر بعض المراتب، ذكر بعض المراتب، لكن لما كان هذا الكتاب مختصر فإنما أشار إشارة رحمه الله أن مراتب الجرح والتعديل، سواء مراتب الجرح أو مراتب التعديل، تختلف وليست سواء. وبعضهم يجعل مراتب التعديل 5، وبعضهم يجعلها 4، وبعضهم يجعلها 6، وهكذا مراتب التجريح كذلك، بعضهم يجعلها 4، وبعضهم يجعلها 5، وبعضهم يجعلها 6. وهذه المراتب التي تقسم إلى هذا التقسيم إنما هي المراتب التي يتفق عليها أهل العلم، التي يكون عبارة عن اصطلاح عام لكل علماء الجرح والتعديل. وأما الاصطلاحات الخاصة فإنها تذكر عند كلام الأئمة بخصوصهم، فيقال فلان اصطلح كما سيأتينا اصطلح على كذا، أي خلاف ما اصطلح عليه أئمة الجرح والتعديل. طيب، وأول المراتب كما ذكر الخطيب هنا حجة أو ثقة، وهذا الذي ذكره الخطيب هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. فإن ممن ذكر مراتب الجرح والتعديل ورتبه وفصل فيها، من أول من فعل ذلك هو ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل. وابن أبي حاتم ما اسمه؟ ما اسم ابن أبي حاتم؟ ها؟ محمد بن إدريس. وأنت؟ ابن من؟ ابن إدريس. وأنت؟ وأنت؟ ها؟ محمد بن إدريس. وأنت؟ الصواب عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس. ما لكم؟ أبوه اسمه محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي. فهو في مقدمة الجرح والتعديل تكلم بكلام طيب عن هذه المسألة. وممن تكلم في مراتب الجرح والتعديل وفصل فيها أيضا الذهبي في الميزان. طيب، وهكذا من أحسن الكتب، بل كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول ذلك وذكره في شرحه، أنه من أحسن المراجع في هذه المسألة كتاب اللكنوي، أي كتاب اللكنوي في ألفاظ الجرح والتعديل، على أنه قال رحمه الله: يحذر من تعصباته، فإنه حنفي متعصب يدافع عن أبي حنيفة بشدة، ما يقبل الجرح في أبي حنيفة، يجعله إمام. طيب، ويطعن في من طعن في أبي حنيفة كالدارقطني وغيره. طيب، وحققه كما ذكرنا لكم سابقا، حققه أبو غدة وهو أيضا ردي، بل ذكر الشيخ بكر أبو زيد في له كتاب في التصحيح في التحريفات أنه ربما حرف في هذا الكتاب، أبو غدة حرف بعض النقول في هذا الكتاب فينتبه منه، وإلا فهو من أحسن الكتب، نقل كلام أهل العلم، نقل كلام العراقي وكلام ابن أبي حاتم وكلام الذهبي وكلام هؤلاء في مراتب الجرح والتعديل وفي ألفاظ الجرح والتعديل. ومن أحسن من تكلم عليه أيضا السخاوي فتح المغيث والعراقي في شرح الألفية. وشرح الألفية للعراقي ما اسمه؟ شرح الألفية للعراقي ما اسمه؟ الألفية هي التبصرة والتذكرة، الألفية تسمى التبصرة والتذكرة، لكن شرح فتح المغيث. وأنت؟ لا، فتح الباقي الأنصاري، زكريا الأنصاري، لكن نريد شرح العراقي نفسه. فتح المغيث. وكتاب السخاوي شرح الألفية اسمه فتح المغيث، هذا هو المشهور، فتح المغيث للسخاوي شرح الألفية. وأيضا في بعض الطبعات في شرح العراقي سموه فتح المغيث، وبعض المحققين الذين كتبوا في ترجمة العراقي وعلم العراقي وكتب العراقي يردون هذا التسمية ويقولون هذا التسمية خطأ، فالعراقي لم يسميه فتح المغيث، وإنما اشتهر عند المتأخرين في بعض الطبعات كتبوا فيه فتح المغيث، وإلا فهو شرح التبصرة والتذكرة، هكذا يقال شرح التبصرة والتذكرة أو شرح الألفية، أما هو ما سماه فتح المغيث. طيب، لكن اشتهر بهذا، ولهذا تجدوه في طرة الكتاب فتح المغيث للعراقي، والصواب فتح المغيث لمن؟ للسخاوي. أما شرح العراقي فالأحسن أن يسمى شرح الألفية أو شرح التبصرة والتذكرة. فالعراقي ذكر مثل هذه الألفاظ، يعني ذكر منها فوائد طيبة، وكما سمعت أن من أحسن من فصل فيها وتوسع هو اللقنوي في ألفاظ الجرح والتعديل. طيب، وممن تكلم عليها كما ذكر المحقق هنا قال: ولأخينا في الله أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل جهد مبرور مشكور في هذا الباب، وهو كتابه الذي هو شفاء العليل بالألفاظ وقواعد الجرح والتعديل، وهو عبارة عن جمع لبعض الطلبة كما يذكرون. ها كيف الفائدة من ذكرها علي حسن والطيور على أشكالها تقع. طيب، فهو ذكر هذا عن أبي الحسن المصري، قد يقول قائل هذا الكتاب طبع في عام 1417 لكنه يثني عليه حتى الآن، وهو كما سمعت كتابه هذا ذكره أنه جمعه بعض الطلبة، جمعه بعض الطلبة. وقد رأيت في كتاب في تحقيق فتح المغيث للخضير الدكتور عبد الكريم الخضير يثني على من جمع هذا الألفاظ، فالله أعلم من يريد، هل يريد أبي الحسن يعني بثناء كبير أنه قد وجد من نوادر العصر أو بهذا المعنى من قام بما كان يريده ابن حجر، لأن ابن حجر ذكر في بعض كتبه أنه يتمنى من يتتبع كلام أهل الجرح والتعديل فيجمع هذه الألفاظ ويرتبها ويضيف إليها، فذكر في الحاشية الخضير أنه قد وجد في هذا العصر ذكر يعني كلام فيه مدح من فعل ذلك، فالله أعلم من يريد، هل يريد أبو الحسن في هذا الكتاب أو لا. عبد الكريم الخضير هو من هذا. طيب، قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها. طيب، كما سمعتم أن الخطيب جعل في أعلى المراتب حجة أو ثقة، وهكذا ابن أبي حاتم، وجاء العراقي والذهبي فزادوا مرتبة. طيب، زادوا مرتبة أرفع من هذه المرتبة، جعلوها في المقدمة، وهي قولهم في الراوي ثقة ثبت، ثقة حجة، ثقة إمام، الذي فيها تكرار، قالوا هذه تكون في المقدمة ثم التي بعدها إذا أفرد، سواء كان بنفس اللفظ حجة حجة، ثقة ثقة، ثبت ثبت، أو تغير. طيب، ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في النزهة فقال هناك مرتبة أرفع من هذه، يعني ينبغي أن تكون في المقدمة، وهي ما وصف الراوي فيه بأفعل تفضيل، فيقال يعني أوثق الناس، أوثق الناس وأثبت الناس وإليه المنتهى في التثبت. قال السيوطي في التدريب: ومثلها لا أحد أثبت منه، ومن مثل فلان وفلان لا يسأل عنه. إذن هذه تكون في المرتبة الأولى، ثم المرتبة الثانية التي ذكرها العراقي والذهبي التي فيها التكرار، ثم المرتبة الثالثة التي جعلها الخطيب وابن أبي حاتم في المقدمة. طيب، ثم قال السخاوي في فتح المغيث، هذه ما هو موجود عندكم، يقول: وهل يلتحق بها قول الشافعي في ابن مهدي لا أعرف له نظيرا في الدنيا؟ قال: محتمل أن تكون هذه أيضا في المقدمة، إذا قيل في الراوي لا أعلم له نظير معنى أنه في أعلى مراتب التعديل. طيب، قال: وأدناها أن يقال كذاب، وهذه أعلى مراتب التجريح عند الخطيب وابن أبي حاتم، عند الخطيب وابن أبي حاتم. طيب، ألفيت قلنا هذا عند الخطيب وابن أبي حاتم كذاب. طيب، وجاء الحافظ رحمه الله تعالى في النزهة فقال ما قيل فيه بأفعل تفضيل، أكذب الناس، أكذب الناس تكون قبلها. بقي أن الحافظ رحمه الله في التقريب، في مقدمة التقريب، يعني ذكر ألفاظ الجرح والتعديل فجعل في المرتبة الأولى إيش؟ في أول مرتبة من مراتب التعديل إيش جعل؟ من يقول؟ الصحابي، أحسنت، وهذا موجود عندكم هنا في حاشية أحمد شاكر، صح؟ طيب، فجعل في المرتبة الأولى الصحابي، فعلى هذا الترتيب على ما ذكر في التقريب يكون أولا الصحابي أعلى مراتب التعديل، ثم بعدها ما قيل فيه إليه المنتهى في التثبت، أوثق الناس، أعدل الناس، ليس له نظير في العالم، وهكذا، ثم بعدها ما حصل فيه التكرار، ثقة ثبت، ثقة حجة، ثم بعدها ثقة أو حجة أو ثبت، وهو الذي ذكره هنا ابن أبي حاتم، وهكذا الخطيب البغدادي. يقول: ما هو الأحسن في الحفظ، ألفية السيوطي أم ألفية العراقي؟ ألفية العراقي أحسن، وقد اهتم بشرحها كثيرا أكثر من ألفية السيوطي، وإن كانت أسهل منها لكن ألفية العراقي اهتموا بها كثيرا في شرحها وتوضيحها. طيب، قال: وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها، يعني هناك اصطلاحات إذا وقفت عليها من هذا الإمام المعين فانتبه، لا تجعلها على المراتب التي تقدمت، والتي تقدمت إنما هي عبارة عن مجرد أمثلة، وإلا المراتب كثيرة، تراها في شرح أحمد شاكر كما سمعت وفي كتاب اللكنوي. طيب، لكن هناك اصطلاحات خاصة يخالف فيها ما عليه جمهور أهل الجرح والتعديل. قال: من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردأها عنده، يعني كأنه في مرتبة إيش؟ في مرتبة كذاب وضاع. طيب، وهنا يقول الذهبي نقل عنه الشيخ الألباني: إذا قال البخاري فيه نظر لا يقول إلا في من يتهمه، لكن كان البخاري لطيف العبارة فلا يقول هذا متهم كذاب دجال، وإنما إيش يقول؟ فيه نظر، فيه نظر، والبخاري اصطلح لنفسه على ذلك. وأيضا قال الذهبي في الموقظة، هذا ما موجود عندكم لكن هو في الموقظة الذي يريد ينظره، قال: أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، هذا ظاهر العبارة. إيش معنى سكتوا عنه؟ كما يقال سكت عليه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، سكت عليه البخاري في التاريخ، إيش معنى سكت؟ ما ذكر فيه جرح ولا تعديل. هل البخاري أراد هذا؟ لا، قال: وعلمنا مقصده بالاستقراء أنها بمعنى تركوه. إذن إذا قال البخاري سكتوا عنه فهو جرح شديد، وإذا قال فيه نظر فهو جرح شديد، وإذا قال منكر الحديث قال أحمد شاكر عندكم في الحاشية فإنه يريد به الكذابين. ففي الميزان للذهبي نقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. إذن هذه اصطلاحات خاصة للبخاري، فيه نظر، منكر الحديث، سكتوا عنه، هذه عبارات شديدة، وإنما البخاري لطيف العبارة. قال: فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده، لكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك، حتى لا تأتي وتقول سكتوا عنه، إذن هذا ليس فيه تجريح ولا تعديل على ظاهر العبارة لا. وقال ابن معين: إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، وهذا في الكفاية. إذا قيل ليس به بأس، هذه المرتبة جعلوها كما في المراتب عند اللكنوي وابن أبي حاتم والعراقي والسخاوي وغيره، جعلوا هذه المرتبة في من يصلح في الشواهد أو يحسن حديثه، لكن إذا قالها ابن معين بالذات، إذا قال هذه العبارة ابن معين فإيش معنى عنده؟ ثقة. إذا فتنتبه إذا أطلق هذه العبارة ابن معين. أبو الحسن مبتدع ما يحتاج ينظر في كتابه ولا يحتاج إليه، وما جعل الله فيه البركة لأنه مبتدع. طيب، قال: وقال ابن معين: إذا قلت ليس به بأس، وأن تقرأ في مثل هذه الكتب الطيبة ما تحتاج إلى كتاب أبي الحسن، أبي الحسن جمعها منها وجمعها من بعض كتب التراجم مثل الميزان والكامل ابن عدي وغيرها من كتب التراجم. قال: وقال ابن معين: ثم كتاب أبي الحسن ما أكمل، تحزب قبل أن يكمله فانتهى، ما أخرج منه إلا مجلد وتوقف. قال: وقال ابن معين: إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، معناه أنه ليس كما اصطلح الجمهور. قال ابن أبي حاتم: إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهذا عند الأكثر ليس عند ابن أبي حاتم فقط، وهذا النوع يقول الشيخ رحمه الله تعالى حديثه حسن، الذي يقال في هذا الألفاظ الأصل أن حديثه حسن، إذا وجدتم يقولون محله الصدق لا بأس به يكتب حديثه ينظر فيه، الأصل أنه حسن ما لم ينكر أو يوجد فيه علة، ما لم ينكر أو يوجد فيه علة. قال: وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. إيش المراد بالجميع؟ هذا قد تقدم لنا في دروس ماضية. إيش المراد بالجميع؟ أي جميع المتشددين والمتوسطين من أئمة الجرح والتعديل. ثم أيضا في هذه الحالة لا، إذا وجد منهم من كذبه، قال الشيخ رحمه الله: إذا وجد منهم من كذبه إذن ما ننتظر حتى يأتي الإجماع، إذا وجد من كذبه وإنما حصل أنهم غمزوه بالتضعيف وما شابه ذلك، فإنه إذا كان هذه الألفاظ صدرت من أصحاب الطبقة الأولى والثانية فإنه لا يترك، لكن إذا قد وجد أن منهم من كذبه فهذا من علم حج على من لم يعلم. طيب، وهناك اصطلاحات خاصة كثيرة تنظرها أيضا في كتاب ضوابط الجرح والتعديل، مثل قالوا مثل قول الإمام أحمد: إذا قال في الراوي كذا وكذا، مر عند الراوي فقال فيه كذا وكذا، معناه أنه يضعفه، إذا قال أحمد كذا وكذا معناه أنه يضعفه، وإذا قال الدارقوني أعور بين عميان معناه أنه يصلح في الشواهد والمتابعات فقط، إذا قال هذا الراوي أعور بين عميان معناه يصلح في الشواهد والمتابعات. وإذا قال ابن معين ضعيف هل معناه أنه ضعف يسير؟ لا، إذا قال ابن معين ضعيف فهو شديد الضعف عنده، فهو شديد الضعف، وهذا من الاصطلاحات الخاصة. وإذا قال الشافعي حديثه ليس بشيء معناه أشد الجرح عند الشافعي، إذا قال حديثه ليس بشيء أشد الجرح عند الشافعي. وإذا قال بعضهم في الراوي هذا الرجل أو هذا الراوي على يدي عدل، على يدي عدل إيش معناه؟ هذا مما اختلف فيه، والصحيح في تفسير هذه العبارة أنه شديد الجرح، أنه شديد الجرح، كان بعضهم يعني يضبطها ويقول على يدي عدل، على يدي عدل، فقال هذا تعديل يعدله، عندي عدل. والصواب في العبارة على يدي عدل. قالوا كان هناك ملك من الملوك له يعني خادم اسمه عدل، إذا أراد أن يقتل أحدا أو يضرب عنقه يقول عليك به يا عدل، فصار مثلا يضرب يقال على يدي عدل، على يدي عدل يعني هالك منتهي. طيب إذن فهذه العبارة تجريح شديد، تجريح شديد. قال وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك، أخذه من أين ابن الصلاح؟ من كلام ابن أبي حاتم، من كلام ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، وزاد بعض الأشياء، زاد بعض الأشياء. قال والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقراء ترشد إلى ذلك والله الموفق، يعني معنى أن بعض العبارات لا يؤخذ بظاهرها وإنما ينظر إلى مراد هذا الإمام، وأيضا إلى الراوي نفسه الذي تكلم فيه، ينظر إلى الراوي نفسه، فإنه أحيانا قد يطلق الإمام عبارة على راوي من الرواة ويطلق عليه في موضع آخر عبارة أخرى، فيكون هذه العبارة في هذا الموضع إنما هي بقرينة، تفهم بقرينة، كما يقولون فلان ضعيف لكن إذا ذكر بجانب آخر فهو ثقة، فهو ثقة، وهكذا. قال ابن الصلاح وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي أن لا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. ومعنى هذا الكلام أن أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد دونت بالكتب وقد حفظت، وما بقي من سلسلة الإسناد إلا إيش؟ بقاء هذه السلسلة، بقاء هذه السلسلة، فإنها من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة، ولهذا كانوا يتساهلون في الرجال المتأخرين، في الرجال المتأخرين الذين يرون الأحاديث، لأنه ما من حديث رواه إلا وهو مثبت في الأصول المعتمدة، فقد يرون حديث يأتي من طريق بعض الكذابين وتجد موجود في البخاري، في مسلم، في مسند أحمد، في سنن الترمذي، في سنن النسائي، فيحصل التساهل في المتأخرين، فيحصل التساهل في المتأخرين، لأن المراد من هذا إيش؟ بقاء السلسلة في الإسناد، وهذا من خصائص هذه الأمة، فلم يكن ذلك التشديد كما هو في رجال الأمهات ورجال الأسانيد في الأحاديث التي قد دونت في الكتب المعتمدة. إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.